الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوي الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب، من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على إصلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعاش، وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرصوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، لا بل مثلهم مثل من به علة البرسام وهو مشرك.
مثلهم أو مثلهم، لا بل مثلهم أحسن. مثلهم
لا بل مثلهم مثل من به
مثل
من به علة البرسام وهو مشرف على الهلاك، فاشتغل بتعلم دواء الاستعاضة وجعل يكرر ذلك، وذلك غاية الغرور. وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والذي يحصل له الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة، والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثال من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الرواية والخف. ولا شك
الراوية خرز الراوية
على علم خرز الراوية،
أي الراوية يعني القربة، الراوية اللي يضع فيها الماء، الراوية والخف.
الراوية والخف
يعني. ها؟
لا، علم خرز الرواية.
الراوية.
الراوية والخف. ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات إلى آخره. معلوم أن الشيخ يتكلم عن الغرور، ثم ذكر أصناف الناس الذين يظهر فيهم الغرور ويغتر من حيث يدروا أو من حيث يدرون أو لا يدرون، وذكر أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. ثم صنف العلماء أيضا، قال إن منهم فرقا، وذكر الفرقة الأولى وهم الذين عرفوا العلوم الشرعية والعقلية ولكنهم لم يظهر عليهم العلم ولم يتفقدوا جوارحهم، هذا هو صنف وهؤلاء أمرهم جلي. ثم يأتي صنف أخفى وهم أناس عرفوا العلم وأيضا ظهر عليهم عمل، ولكن علم القلوب لم يحسنوه أو لم يتفقدوا أنفسهم فيه، فكان فيهم الكبر والحسد وطلب العلو وطلب الشهرة ونحو ذلك. ثم فرقة أدق وأشق وهم الذين عرفوا العلم وعملوا به واجتهدوا في البعد عن الأخلاق الباطنة المذمومة، إلا أنهم لم يسلموا من العجب بأنفسهم، ومن حيث أنهم رأوا أنهم هم الذين قد حققوا العلم وأن غيرهم عوام ونحو ذلك، وهذا أيضا شيء دقيق. ثم أدق وأدق هذه الفرقة التي يتكلم عنها الشيخ اليوم، قال: وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم أيضا بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع الناس. وهذا لا شك أنه دقيق جدا، دقيق جدا. وكما قلنا لكم بالأمس، أغلب هذه الأشياء أمور قلبية، يعني أكثر ما ينبغي بل جل ما ينبغي أن يتفقد الإنسان فيها نفسه، لا أن يتتبع الناس، لأنها أمور قلبية. لا تستطيع أن تقول فلان هذا متكبر أو هذا في حسد أو هذا يطلب بعلمه العلو أو الشرف أو نحو ذلك، هذه أمور لست مسؤولا عنها، وإنما مقصود طالب العلم أن إذا رأى مثل ذلك أن يهتم بإصلاح نفسه وأن يشتغل بعيبه، لأنها أمور دقيقة، أمور دقيقة جدا. فإذا كان الشيخ كما يذكر هنا أناس أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيته، كل ذلك اجتهدوا فيه، لكن في أشياء طبعا لا يطلع عليها إلا هذا الشيء بينهم وبين الله، بينهم وبين الله من حيث العجب وطلب العلو ونحو ذلك، أشياء دقيقة. فالشيخ يقول: ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها، فترى أحدهم يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى. وربما كان، ولهذا أتى الشيخ بصيغة التقليل، لأنه لا يتهم العلماء، إنما كأنه يخاطب نفسه، لأن هذا بينك وبين، ربما كان باعثه هو شيء آخر. فإذا لا ينبغي حينما تسمع مثل هذا أن تتجه لتصنف العلماء، أو أنك تتهم العلماء في مقاصدهم أو تتهم في نياتهم، هذا ليس إليك، ولا ينبغي أن تتعب نفسك وتشغل نفسك بعيوب الناس، إنما المقصود حينما تعلم هذا تفقد نفسك. أما تذهب تشقى بتتبع تصنيف الناس على نحو ما عرفت وقرأت، هذا من الخذلان، وهذا من مداخل الشيطان أيضا، ومن الصوارف التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم إياها. قال: ويرى أن بعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت. قد يكون ذلك، يجتهد ويحسن العمل ويحسن العلم ويهتم بالدقائق وبدقائق الفقه ودقائق علوم الحديث ودقائق أصول الفقه ودقائق النحو، تجده آية من آيات الله، لكن قلبه بينه وبين الله. قد مقصود في أن يذكر اسمه وأن ينتشر صيته وأن يبقى له ذكر أمام الناس. ولا شك كما قلنا أنه أي إنسان يبرع في تخصص من التخصصات لابد أن ينتشر ذكره، لابد أن ينتشر ذكره، ولابد أن يعجب الناس به، ولابد أن يرفع الناس قدره،
لكن هذا الشيء يأتي تبعا ويأتي غير مقصود. فإن وهذا من لا شك أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يعني يكون للعالم هذه المنزلة ما اشتغل الناس، لكنه لا يقصدونها. وإلا الله عز وجل وضع في الأشياء أمور تغري، كما وضع في المال للحب، الناس تحب المال لأجل، لو لم يحب الناس المال ما اقتنوه ولا ما سعوا في المحافظة عليه ولا الاستزادة منه. ولو لم يحب الناس زوجاتهم ولا أولادهم ما حافظوهم وحافظوا عليهم ولا رعوهم ولا أنسوا بالجلوس معهم. فهذه أشياء طبيعية وأشياء وضع الله عز وجل من صفات الأشياء. فمن صفة العلم أنه محبوب، ومن صفة العلم أنه يرفع صاحبه، وكلما استزاد الإنسان علما ارتفع ذكره. فإذا الرفعة هذه تأتي تبع، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن تستغرب أن يرتفع ذكر الإنسان، لأن مقرون بطبيعة الشيء. ولهذا الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وإن لم يكونوا مؤمنين. فلاحظ أنه فرق بين الصفتين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أهل الإيمان والصلاح أيضا يرتفعون بعبادتهم وصلاحهم ووصفائهم وظهور الإخلاص عليهم وظهور التجرد وظهور البعد عن أهواء الناس وعن مشتهياتهم، كل ذلك من بواعث الإيمان. لكن أيضا أهل العلم وإن لم يكونوا مؤمنين لهم ذكر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبطبيعة العلم أنه يرتفع صاحبه. حتى علوم الدنيا إذا برع الإنسان في الطب اشتهر، إذا بلغ في الهندسة اشتهر، إذا برع في العلم في التعليم أو في التربية أو في أي صنع، حتى إذا في التخصصات المهنية كما لو بلغ في النجارة أو في التجارة أو في الصنوف كثيرة، إذا برع فيها وأصبح متخصصا قصده الناس وكان له ذكر وشهرة. هذا شيء مرتبط بطبيعة الشيء، لكن أهم شيء لا يكون هو الباعث. أما أن يوجد سوف يوجد. إذا رزقك الله علما وبرعت فيه وفهمت دقائقه سوف يقصدك الناس. عالم النحو إذا عقد حلقة تجد توجه الناس إليه بقطع النظر عن إخلاصه وبقطع النظر عن استقامته. وإن كان الأصل في العلم هو العمل كما معروف، لكن أحيانا حتى العلم إذا برز فيه صاحبه قصده الناس. لكن كما قلنا لكم شيء دقيق بينك وبين ربك. وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. هذا صحيح إذا كان الإنسان بالغ، وإلا شك أن لا تكاد تجد يعني في علماء المتقدمين إلا من يثني على مؤلفه. فليس كل ثناء على التأليف غلط، إما أن يكون من باب التحدي، بمعنى أنه ينبغي أن تحمله على ذلك، أن تحمله على باب التحدث بنعمة الله، وإما بشيء فعلا من أجل أن يجعلك تقرأ. أحيانا لماذا؟ لأنه وضعه للتلاميذ ليغريهم بالقراءة، فكأنه حينما حصل هذه الفوائد أراد أن ينبه الناس إليها حتى لا يضيعوها، بمعنى أنه حصل علما فما أراد أن يستبد به بنفسه وإنما وضعه. ولهذا يقول: سوف تجد فيه فوائد ما تجد فيه ما لا تجد في غيره. كثير المؤلفين يذكرون ذلك حتى المتقدمين، يقول: وقد فتح الله علي فيه كذا وكذا. ليس معنى إعجابا وليس معنى أنه، إنما أحيانا وضعه من أجل أن يدلك على ما قصد ومن أجل أن يغريك بقراءته، لأنه وجد فيه أشياء وبذل فيه من الجهد ومن السهر ومن التعب ومن الدقائق ومن التلقف عن العلم بحيث أنه أراد أن ينبهك. فهذا ليس كل العبارات تدل على الإعجاب، وليس كل العبارات تدل على أنه يطعن في الآخرين، إنما يختلف الحال. أما إذا أوغل وشدد، وبخاصة إذا كان فيه ردود، ولا شك أن حتى العلماء رحمهم الله لهم ردود خاطئة، يعني بعضهم رد على بعض بعبارات ما كان ينبغي حتى المتقدمين، هذه طبعا لا يقرون عليها ما كان الإنسان يستغفر لهم. لكن بعض مثلا الكاوي على السخاوة، ما الاسم هذا لا داعي له، وأشياء يعني تجده شديدة ويقصد عين الشخص أو ذاته، هذا ما كان ينبغي. ولا شك أن الإنسان لا يقر على خطأه ويرد عليه، لكن ينبغي أن يتوجه الرد على الأخطاء ذاتها ولا يرجع إلى الشخص ولا إلى ذاته. لكن مع الأسف ستجد المتقدمين بعض عبارات ما كان ينبغي أن تأتي، وبخاصة الأقران. ولهذا المحدثون رحمه الله من قواعدهم أنه لا يقبل طعن الأقران، وإن كانوا علماء وإن كانوا صالحين وإن كانوا بلغوا العلم إن شاء الله ونتتلمذ عليهم ونتأسى بهم ونقتدي بهم، لكن فيما بينهم وبين أقرانهم وأترابهم قال العلماء لا يقبل الطعن. ولهذا تلاحظون الرد بين ابن حجر الحافظ بن حجر والعيني بينهم رد شديدة، وجاء المتأخرون وحاولوا أن يعني يصنفوا صنفا في التوسط إلى آخره، وبين السخاوي والسيوطي وبين كل واحد رد على الثاني ردود شديدة. حتى ابن تيمية رحمه الله وأقرانه وأترابه ردوا على رد شديدة، وكان بل بعضها وصل إلى درجة غير مقبول أبدا غير مقبول. وأحيانا حتى نسأل الله سبحانه حتى متأخرين حتى بينه وبينهم قرن أو قرنين ومع هذا يتكلم فيه كلام شديد كابن حجر الهيثمي، كلام ابن تيمية كلام شديد ولا يجوز أبدا البتة. هذا لا يعني أن ابن حجر الهيثمي ليس من أهل العلم، من أهل العلم والفضل وعنده برع حتى في فقه الشافعي معروف، لكن ومع هذا وقع في شيخ الإسلام وقوعا ما كان، وغيره وقع في أشياء كثيرة. مقصودي هو أنه عند المتقدمين زلات، فمثل هذا لا يتأسى بهم ولا ينبغي أيضا أن تنقل، ولهذا كان قد يكون عليه وزرها أحيانا حينما تنقل تقول انظر ماذا قال فيه فلان، والله ما كان ليس أسوة أن يقول فيه فلان واسمع ما قال فيه وهذا يرد على هذا وهذا الكوثري وهذا غير، ما كان ينبغي أبدا، لأن هذه كلها من يعني إذا كان يعني المقصود أن تنظر في الشيء ذاته وما ذكره الشيخ فلان وفلان من حيث ربطه بالعلم وقواعد الشرع وأصول الشرع، أما أن تجرح الشخص بذاته ويصل إلى التكفير ويصل إلى حاله، وهذا موجود مع الأسف مدون، كفر فلان وفلان كفر فلان وفلان، هذه كلها لا شك من الأخطاء ومن الزلات التي لا ينبغي أبدا، وينبغي أن ينبه عليها الطلاب وينبه عليها التلاميذ، ومع الأسف لا زال موجود إلى الآن، تظهر كتابات تظهر أشياء حتى بين المعاصرين، وهي أيضا من يعني مأخوذة قد يعني أخشى أن يكون وزرها على من سبق، يعني أناس الآن وظهروا أيضا يتأسون بمثل الكوثري وابن حجر الهيثمي ويكتبون كتاباتهم، هذا ما كان أبدا، هذا ليس مما يتأسى به، وإنما كان ينبغي يعتذر عنهم ويترك الأخطاء تترك، ولا يمكن أن تحيى وأن تكون أسوة ما دام قال فيه كذا نقول فيه كذا، هذا غير صحيح. إنما أنظر إلى الأخطاء، أخطاء أشياء علمية نعم ترد عليه، لكن يصل الحال وتترقى إلى هذه التي يشير إليها الشيخ، هي التي يقول فيها إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطعن في غيره، والطعن كبير وموجود مع الأسف عند المتقدمين والمتأخرين، وهذا ليس مسلكا حسنا ولا يتأسى به، وليس وهذا لا يعني أن الراد ليس من أهل العلم، وهذه قضية، لكن مع الأسف أنه زل وأخطأ ولاقى ربه والله يتولاه، أخطأ كبرى، لكنه قد يكون فعلا إذا قرأت مؤلفات تجد علما، تجد علما كبيرا سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في علوم البلاغة أو في النحو، تجد تقرأ علم، لكن حينما يأتي اسم فلان يقف شعره وترتفع نبضات قلبه، لماذا يا أخي؟ ولا شك أن هذا خطأ وتعصب، لا شك أنه لم يبعث عليه إلا التعصب والهوى، ما كان ينبغي أبدا، وإن كان حق المتأخرين أن يستغفروا للسابقين وهذا هو الذي ينبغي، ويتأدبوا ولا يتأسبوا مثل هذا ولا يجوز البتة، وإنما قد ينظر إلى الأخطاء صحيحة إذا كان تصحيح حديث أو تضعيفه أو حتى أشياء علمية أو فقهية أو حتى على ما يتعلق بالأشياء التي جرى عليها المناطق والأصوليين فيما يتعلق ببعض الأشياء التسلسل والدور إلى آخره، أشياء معروفة خاض فيها الناس، لكن هذه تبحث من زاوية العلمية، أما أن يشن على صاحبها ويشن على ما, 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 ما كان ينبغي أبدا، وإن زل السابقون لا ينبغي أن يتأسى بهم الأخلاف، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء. ولا شك أن الأمر في هذا دقيق، ولكن كما قلت لكم لا ينبغي أبدا أن يصنف الناس على هذا الأساس، وإنما لذكرته فقط تذكيرا، لا يعني من باب التمثيل الذي يتنبه له الناس، لا أنه يؤخذ به ويتأسى به أبدا. وكما قلت لكم أحيانا بعض هؤلاء الرادين هم على علم وعلى فقه وعلى، وقد يكون حتى في قد تروى عنه يعني مسالك، مسالك الصلاح والعبادة والتعبد وقيام الليل، وهذا إن شاء الله لا يضيع عند الله شيء سبحانه وتعالى. لكن أيضا حينما يسجل على نفسه مثل هذه المواقف التي يعني قد تكون فعلا يعني المشكلة أن يتأسى بمن بعده وأن يتخذها من بعده حجة، قال فلان وقال فلان، وهي كلها تجريح شخصي وفيها تعصب ظاهر، هذه المشكلة.
قال فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء. بمعنى ولا شك أن هذا تواضع من الشيخ رحمه الله، وهذا هو الذي يبغي أن يتعلمه التلاميذ، أن فعلا هذه دقائق ويخشى الإنسان على نفسه كما يقول الشيخ، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على إصلاحه. ليس هذا أقل الدرجات، بل هذا هو أعظم الدرجات. إذا وفق الله العبد أن يشتغل بعيب نفسه، هذا هو عين هذا صاحب طوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبة الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام. ليس أقل الدرجات، بل هذا أعلى الدرجات، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى وتنظر في عيوب نفسك. وطبعا أنت مليء بالعيوب، وكلنا خطاؤون، ولا يمكن تسلم، ولعلك أن تسلم. إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها أو إصلاحها. قال: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره. لا شك سرته حسنته هذا جميل، هذا يختلف عن العجب. الشيخ كما تعلم تذكر عن العجب، يعني يتكلم عن العجب، وهنا قال في ما طلع هذه الكلمة أيضا كذلك أخذهم العجب. فأنت سرك حسنتك، أنت سرك حسنتك، هذا شيء طيب، والإنسان بطبيعته يسر للأشياء التي يأتي بها، وأن يوفقك الله مثلا لقيام ليلة، أو يقوم تزيد في القيام هذه الليلة عما قمت الليلة الماضية، تسر بهذا. تصل الرحم تسر، تصلح بين اثنين تسر. فمن سرته حسنته هذا غير الإعجاب أو العجب. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيال الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. هذا أيضا كذلك يعني كان الشيخ يتكلم عن فطاحل العلماء الذين بلغوا في العلم مبلغا وبلغوا دقائقه وحصلوا أسراره، فكيف بأنصاف المتعلمين والمبتدئين. وهذا أيضا من مواقف المحاسبة الجميلة، وبخاصة الخطاب للطلاب والتلاميذ والذين يتلقون في سلم العلم. فهؤلاء الذين لم يحصلوا كل العلوم أو العلوم المهمة، يقول: فمنهم من هؤلاء المقتصرين من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعاش. بمعنى الفقهاء، يعني الفقه الذي فقه المعاملات، بمعنى تجده توجه فعلا إلى أن يكون قاضي أو أن يكون قاضيا أو أن يكون مفتيا، وهذا لا شك أنه سوف يهتم بالعلوم التي أو يهتم بالشيء الذي يمس الناس، بمعنى أنه لم يحصل العلوم الأخرى في علم الفتاوى في الحكومات والخصومات. الحكومات يعني القضاء، وتفاصيل المعاملات الدنيوية البيوع وغيرها الجارية بين الخلق لصلاح المعايش. وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز. طبعا النظر إلى ما لا يحل، لأن المفتي والقاضي طبعا عرضة لأن يرى الناس ويرى النساء ويرى لأنهم يأتون يستفتون، هذا مقصود النظر ما لا يحل.
والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع الملكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. العمل لأنه ظهر عليهم تقصير كما ذكر الشيخ، ضيعوا الأعمال، ومن حيث العلم لأنه لم يحصلوا العلم كله، ظنوا أنهم من العلماء وهم حصلوا إلى جزءا. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، يعني عنده نسخة الدواء لكن لم يستعملها، إنما جلس يقرأها ويحفظها وهو لم يطبقها، ما الفائدة؟ لا، بل مثلهم مثل من به علة البرسام. البرسام هذا من الدواء، الأدواء القتالة، وهو يأتي في الرأس، البرسام يأتي بالرأس وهو مهلك وهو مشرف على هلك، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة، يعني هو مريض بهذا ويشتغل بمرض آخر، وجعل يكرر ذلك، وذلك غاية الغرور. بما أنت مشغول بهذا، بينما لو فتشت في نفسك لوجدت أنك على شفا جرف أو على شفا هلكة. وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، كان الشيخ يمثل بالذين اشتغلوا بالفتاوى والحكومات والخصومات، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، بمعنى أن شديد العقاب وغفور رحيم، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. هذا هو الفقه، بمعنى أنك حينما تفقه شيئا أن يظهر ذلك على عملك، عملك القلبي وعملك الظاهري. وقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الآية يعني ولينذروا قومه. إذن قضيتان، ليتفقهوا ولينذروا. ولهذا قال: والذي يحصل له الإنذار غير هذا العلم، ليس العلم الذي مجرد، إنما الذي يحصل به الإنذار هو العلم الذي يظهر أثره سلوكا على صاحبه. فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة، والبدن مركب، هذه كلها وسائل، الفتاوى والإفتاء في الخصومات، وهذا لفلان كذا ولفلان كذا، هذه فتاوى صحيحة وقواطع للأحكام، لكن ليس هو هذا المقصود الأول. المقصود الأول هو أن يظهر على الإنسان السلوك والأسوة والقدوة، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق، يعني معرفة الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والبعد عن نواهيه، وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخوف، بمعنى إنسان يبغى يحج، معلوم أن الذي يريد أن يحج يحتاج إلى أمور كثيرة في الطريق، يحتاج إلى الزاد، ويحتاج إلى مرشد، ويحتاج إلى الأشياء كثيرة، ويحتاج إلى تزود، ويعرف علائم الطريق. حتى هو لم يشتغل في علم في معرفة طريق الحج إلا فقط بخرز الخف وخرز السقاء الذي يضع فيه الماء، الراوية التي يضع فيها الماء، هذا هو الذي حصله من، طبعا هذا لا يفيده، هو لا شك أن هذا محتاج إليه، لكن ليس هذا كل ما تحتاج إليه، تحتاج إلى زاد، وتحتاج إلى معرفة الطريق، وتحتاج إلى إذا كان هناك مخوف تتزود بسلاح، تتزود برفقة، أشياء كثيرة، ليس فقط خرز الخف وخرز الراوية. كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخف، ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء، باقي أشياء كثيرة غير الفقه، فقه الحج وعلم المناسك. نعم.
ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتهدية فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان، ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدال أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وعميت بصائرهم، فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلفوا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. وقد روي في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل.
قال: ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلب، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبله، وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. هذا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى نظر ووقفة. علم الخلاف لا شك